أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يذكر في هذا الفصل بعض الأمور التي هي جائزة للصائم، جائزة للصائم لا محذور فيها بالنسبة إلى الصائم. قال: لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبي، ولا بزق الطائر، ولا بذوق المرق، ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق. هذه جملة من الأمور ذكرها بأنه لا بأس بأن يرتكبها الصائم، والظاهر أنه المسألة الظاهر أنها ليست خلافية في الجملة، ليست خلافية، وبالرغم من أنها غير خلافية لابد أن يعني نتعرض إلى كيفية الاستدلال على جواز هذه الأمور. طبعا بعض هذه الأمور أصلا لا مجال لتوهم، ماذا لتوهم عدم جوازها بالنسبة إلى الصائم، لا مجال لتوهمها. ليش؟ لأنه احنا ما يكون موجبا لفساد الصوم وبالتالي ما يكون موجبا لحرمته باعتباره مفسدا للصوم لابد ان يدل عليه الدليل، لابد ان يدل عليه ماذا دليل. احنا ما عندنا قاعدة تقول ان كل شيء هو شنو يفسد الصوم، وانما مفسدات الصوم ومعطلات الصوم امور محددة. فاذا كان هناك شيء لم يدل الدليل على كونه مفسدا شنو للصوم، كان مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل أنه ليس مفسدا شنو للصوم، أنه ليس مفسدا للصوم، هذا واضح. ويزداد روحا باعتبار وجود بعض الروايات كما تقدم، لمنها صحيحة محمد بن مسلم التي هي تحصر المفطر مما يضر الصائم بماذا؟ بأمور أربعة أو ثلاثة، وهذه الأمور الأربعة هي التي تضر الصائم بحاصل بلسان الحاصل. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ماذا؟ إذا اجتنب ثلاثة. احنا أضفنا إلى هذه الثلاثة ما دل الدليل على كونه مضرا شنو؟ بالصائم، فالمجموع يكون أمور معينة محدودة. وإذا شكينا في شيء آخر أنه يضر بالصائم أو لا، أصل مقتضى ولا دليل على أنه يضر بالصائم، مقتضى هذه الأدلة الحاصرة أنه لا يضر شنو بالصائم، مقتضى الأصل أنه لا يضر بماذا؟ لا يضر بالصائم. وإنما طرحت، ولذا لم يقع البحث في أنه مثلا تنفس الهواء يضر بالصائم أو لا مثلا، أو النظر إلى الأجنبية يضر بالصائم أو لا، لم يقع هذا البحث أصلا. لماذا؟ لأنه لا دليل على كونه مضرا بالصائم، ومقتضى إطلاق هذه الأدلة الحاصرة ومقتضى الأصل هو أنه لا يضر بماذا؟ بالصائم. وإنما وقع الكلام في هذه العناوين التي قرأناها باعتبار احتمال أن يكون لها ارتباط ببعض ما ثبت كونه شنو مفطرا، ببعض ما ثبت كونه مفطرا، والمقصود كما هو واضح هو عبارة عن الأكل والشرب. كل هذه الأمور اللي ذكرها، مص الحصى، مص الخاتم، ذوق المرق، مضغ الطعام وأمثال هذه الأمور، كلها لها ارتباط بماذا؟ بمسألة الأكل والشرب. من هنا طرح هذا الكلام أو نبهوا على أنه لا بأس به لدفع احتمال قد يحتمله بعضهم من أن هذه الأمور هي أكل أو شنو أو شرب، أو أنها تستلزم الأكل والشنو والشرب كما سيأتي، فطرحت هذه المسألة. لكنه بحمد الله هناك أدلة، روايات خاصة صريحة وتدل على ماذا؟ على جواز هذه الأمور وأنه لا بأس بها بالنسبة إلى الصائم. هي حتى هذه الأدلة التي تدل على الجواز هي في الحقيقة إنما يعني إنما خصت هذه الأمور ببيان الجواز ولم تذكر مثلا النظر إلى الأجنبية. ليش؟ لأن لها ارتباط كما قلنا بماذا؟ بمسألة الأكل والشرب، فهي لدفع توهم أنها مبطلة لارتباطها بالأكل والشرب أو لاستلزامها الأكل مثلا والشرب كما سيأتي. العنوان الأول اللي ذكر مص الخاتم، مص الخاتم هو لوحده لو بقينا احنا مثلا بلا ادله وبلا روايات لماذا يكون موجب المن الافطار؟ لانه ماكو دليل على كونه مفطر. قلنا مقتضى اطلاق الادله الحاصله، مقتضى الاصل هو عدم كونه شنو؟ مفطرا. واضح؟ هو عدم كونه مفطرا، ولا هو اكل. مص الحصى ليس اكلا، مص الحصى ليس شربا، يعني ما ينبغي التوقف في كونه شنو؟ في كونه اكلا، في عدم كونه اكلا وعدم كونه شنو؟ شربا. فبلا حاجة الى روايات يمكن ان نقول بان مص الحصى ليس من شنو؟ من المفطرات، ولا مانع منه بالنسبة الى الصائم. لكن مع ذلك هناك روايات مروية في الباب 40. من كتاب من أبواب ما يمسك عنها الصائم، اللي هي روايات ثلاثة يذكرها في هذا الباب. نقرأ الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يعطش في شهر رمضان قال: لا بأس بأن يمص الخاتم. ماكو مشكلة بيه. الرواية الثانية اللي هي رواية يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأما النواة فلا. الرواية الثالثة اللي هي الثالثة صحيحة السند، الثانية بيها مشكلة في محسن ابن أحمد، قد يقال أنه بيها مشكلة، لكن ظاهر أنه ما بيها مشكلة لأنه روى عنه ابن أبي عمير. ثانيا الثالثة صحيحة السند، يرويها الشيخ الفقيه، شيخ الصدوق في الفقيه، بإسناده عن منصور بن حازم وسنده إليه تام، أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا. فقلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم. هذه الرواية الصريحة في جواز ذلك. عنوان الثاني اللي ذكر في المتن هو الحصى، مص الخاتم والحصى. الحصى ما به روايات، لكنه كما قلنا لا إشكال في جواز مصه. لماذا؟ لأنه لا دليل على كونه مفطرا بعد وضوح عدم كونه أكلا ولا شنو ولا شربا. فإذا شككنا في جوازه وعدم جوازه يمكن التمسك حينئذ بالأصل. واضح؟ التمسك بالأصل بعد وضوح عدم صدق الأكل والشرب على مصه. فالمقتضى الأصل، مقتضى الأدلة الحاصرة هو ماذا؟ هو عدم كونه ممنوعا منه الصائم. العنوان الثالث اللي ذكر: مضغ الطعام للصبي. مضغ الطعام للصبي، هذا العنوان هناك أيضا روايات تدل عليه ومروية في الباب 38. الحديث الأول صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه، قال: لا بأس به. ثم أضاف الإمام عليه السلام حسب الظاهر: والطير إن كان لها، مو فقط تطعم الصبي، تمضغ وتطعم الصبي، لا حتى الطير إذا كان عندها طير يحتاج إلى مثلا إلى ذلك، فلا بأس به، تمضغ وتطعم ذلك الطير. الرواية الثانية رواية مسعدة بن صدقة، ومسعدة فيه كلام من حيث التوثيق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان. تمضغ لابد وتطعم، ولا شنو ما تمضغ، لابد تمضغ وتطعم. هذا بالنسبة إلى مضغ الطعام للصبي. طبعا خصوصية المرأة، وإن كان في كلتا الروايتين الجواز مورد الرواية هو المرأة، لكن يمكن إلغاء خصوصية المرأة لوضوح أنه ليس لها دخل في ماذا، في تجويز ذلك، وإنما هذا مطلب قائم في نفسه، أن مضغ الطعام في حد نفسه من دون ابتلاع هل يكون مضر بالصوم أو لا، أو لا يكون مضر، سواء كان الماضر هو امرأة أو كان الماضر هو ماذا، هو الرجل. العنوان الرابع الذي ذكر هو زق الطائر، وزق الطائر هاي صحيحة الحلبي، الإضافة الموجودة في ذيل الرواية هي تدل على ماذا، تدل على جوازه. وهكذا مرسلة المفيد المروية في الباب السابع والثلاثين الحديث السابع، مرسل الشيخ المفيد قال: قال عليه السلام: لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه، ويزق الفرخ ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا إلى آخر العبارة. سعنوان يزق ماذا؟ يزق الفرخ، فتدل على ماذا؟ على جواز زق الطائر. وهكذا الرواية الأولى من شنو كانت؟ صحيحة الحلبي اللي هي به عنوان شنو؟ عنوان تمضغ له الخبز وتطعمه، قال: لا بأس به، والطير إن كان لها ذلك. وهذا تجوز ماذا؟ مضغ الطعام وإطعام الطير، فزق الطير أيضا يكون ثابتا. العنوان الخامس ذوق المرق، هذا أيضا في الباب السابع والثلاثين، هناك روايات تدل على ماذا؟ تدل على جوازه، وهناك روايات تنهى عنه. ومن هنا صاروا بصدد الجمع بين هاتين الطائفتين من الأخبار. الروايات المجوزة لذوق المرق هي عبارة عن صحيحة الحلبي التي هي الحديث الأول في الباب السابع والثلاثون، أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه، فقال: لا بأس به. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة حماد بن عثمان التي هي الحديث الثالث في الباب نفسه، قال: سأل ابن أبي يعفور، يعني حماد يقول: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام: وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه، قال: نعم، ويذوق المرق ويزق الفرخ. هاي يزق الفرخ هنا موجودة، مو فقط في المرسلة، في صحيح حماد بن عثمان هذا موجودة، يزق الفرخ ويذوق المرق، صريحة في جواز ذوق المرق. هاي الرواية الثانية. وكذلك صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الرابع، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر، أن يذوق الرجل الصائم القدر. زين، هاي الرواية الثالثة. وأكو روايات أخرى موجودة في هذا الباب من حيث السند شوية متامة، أيضا فيها دلالة على الجواز. في المقابل الموجود صحيح السعيد الأعرج اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال لا، لا، لا يجوز له أن يذوق الشيء ولا يبلعه، كما هو المفروض أن كلامنا في ذوق المرض من دون بلع كما هو واضح. هذه الرواية تامة سندا ودلالتها ظاهرة في ماذا؟ في عدم الجواز. وهكذا هناك رواية أخرى التي هي الحديث الخامس في الباب نفسه، اللي هي رواية علي بن جعفر التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده إلى علي بن جعفر، وسند الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر تام. عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه، قال لا يفعل، لا يفعل. قلت فإن فعل فما عليه؟ وفعل هو، فما عليه؟ قال لا شيء عليه ولا يعود، بناء على أن قوله لا شيء عليه هو لنفي الكفارة. لنفي ماذا؟ لنفي الكفارة. لا شيء عليه يعني لا كفارة عليه، مو أنه لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه مثلا وجوب القضاء يستفاد من نهيه لا يفعل، قال لا يفعل، وهذا لا يفعل نهي ماذا؟ نهي نهي وضعي في الحقيقة، يعني يريد أن يقول أن هذا مبطل من الصوم فتجب القضاء. وسأل بعدين يعني عليه شيء غير القضاء، كأنه يجي عليه شيء غير القضاء؟ لا 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 شيء عليه ولا يعود. ثم كرر مرة أخرى بأنه لا يجوز له شنو؟ أن يعود مرة أخرى. بناء على هذا الفهم، بناء على هذا الفهم حينئذ تكون الرواية من أدلة عدم الجواز. وأما إذا لم نفهم من هذا الفهم، وإن قلنا أن لسان الرواية لسان التنزيه والكراهة، مو لسان ماذا؟ لسان الإلزام. هو يقول بأنه لا شيء عليه يعني مطلقا لا شيء عليه، لا كفارة ولا شنو ولا قضاء، فحينئذ تكون في الحقيقة من أدلة ماذا؟ من أدلة الجواز لا من أدلة عدم الجواز. على كل حال صحيح السعيد الأعرج صحيح تام سندا، ودلالتها على عدم الجواز ظاهرة، ومن هنا يقع التعارض بينها وبين ماذا؟ وبين الروايات المتقدمة الدالة على الجواز. الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار حمل صحيح السعيد الأعرج على من لا يكون به حاجة إلى ذوق المرق. صحيح سعيد الأحرج اللي تقول لا، سألته عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه، قال لا، حمل الشيخ الطوسي على أن هذا الصائم ماكو حاجة تدفعه إلى ماذا؟ إلى ذوق المرق، فلذا هو ممنوع من ذوق المرق ولا يجوز له أن يذوق ماذا؟ أن يذوق المرق. وحمل روايات الطائفة الأولى الدالة على الجواز على ما إذا كانت هناك حاجة لذوق ماذا؟ لذوق المرض، كما إذا كان طباخ طباخة حاجة، ولو حاجة لهذا المقدار تدعوه إلى ماذا؟ إلى ذوق المرض، يقول في هذه الحالة يكون ذوق المرض جائزا، فحينئذ هو جمع بينهما بهذا الجمع. زين، وهذا الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي مرتضى الفقهاء والعلماء رضوان الله عليهم، وذكروا بأنه هذا الجمع لا شاهد عليه، جمع تبرعي لا شاهد عليه، وأن الجمع العرفي الذي لا بد من الالتزام به في المقام هو حمل صحيح السعيد الأعرج على الكراهة. قال لا نحمل علما على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز صريحا، باعتبار أن أدلة الجواز صريحة في الجواز، بينما لا وحدها ليست صريحة في الجواز ظاهرة، نعم ليست صريحة في الحرمة والتحريم، وإنما هي شنو ظاهرة في التحريم، بينما تلك الصحيحة تلك الروايات صريحة في الجواز. شوف الروايات الأخرى تقول يصب الدم، قال نعم ويذوق المرق، يذوق. نجي الرواية الأولى صحيح الحلبي هي تقول ماذا؟ تقول قال سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه، قال لا بأس به. صريح في ماذا؟ في الجواز، صريح في الجواز، بينما هذه ظاهرة في التحريم، فيقدم الأظهر أو الصريح لمن على الظاهر، فيرفع اليد عن ظهور صحيح السعيد الأعرج في التحريم وتحمل على الكراهة، كما هو ديدنهم في ماذا؟ في الجمع بين الأدلة اللي تكون متعارضة بهذا النحو، تحمل الأدلة المانعة على من؟ على الكراهة. هذا الذي ذكروه يبدو أنه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه عد شواهد على ماذا؟ على الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي، كأنه والله العالم كأنه يفهم من مجموع الأدلة، يعني مو فقط الروايات الواردة في ذوق المرق، لا يفهم حتى من الروايات الواردة في ماذا؟ في مضغ الطعام للصبي، حتى الروايات الواردة بعنوان زق الطائر، يقول كل هاي الروايات موردها وجود حاجة، أكو حاجة، حاجة مو بمعنى الضرورة، لكن أكو حاجة موجودة في المطعم، وهاي عندها طفل تريد توكله، هاي حاجة، فيجوز لها أن تمضغ الطعام وتطعم هذا الصبي. طائر يتلف إذا صغير مثلا، يتلف إذا ماذا؟ إذا لم يزقه يموت، هذه حاجة أيضا. الطباخ والطباخة وأمثالهما ممن يحتاج إلى أن يذوق المرق لكي يعرف حلوه من حامضه كما في بعض الروايات، هذه أيضا شنو؟ أيضا حاجة. كأنه يقول أن كل هذه الروايات في مضغ الطعام في ذوق المرق وفي غيره هي موردها وجود حاجة، موردها وجود حاجة، فهي تدل على الجواز في مورد وجود الحاجة، فنجمع بينها وبين صحيح السعيد الأعرج، فنحمل صحيح السعيد الأعرج على شنو؟ على عدم وجود شنو؟ حاجة من هذا القبيل، هيك اشتهاءان يريد أن يذوق المرض، نقول لا هذا ممنوع منه، كأنه هكذا يفهم. والروايات بعض الروايات التي قرأناها قد تساعد على ماذا؟ على هذا الفهم، مثلا نشوف صحيحة الحلبي واردة في الطباخة، سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرأة، أكو حاجة. أو مثلا الحديث السادس اللي ما قرأناه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو شنو؟ وهو صائم. مرسلة المفيد لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه إلى آخره، وهكذا الروايات الواردة في 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 مضغ الطعام وإطعام الصبي، والحاجة بها واضحة، هي موردها ماذا؟ إطعام ماذا؟ الصبي، أو زق الطائر حاجة من هذا القبيل أيضا موجودة بها، كأنه يفهم من مجموعة الروايات أن المسألة مسألة شنو؟ حاجة، ولو بهذا المقدار، ولو بهذا المقدار، ولذا جمع بينهما بهذا الشكل، لكنه الظاهر أن هذا الجمع يعني ظاهر أنه يعني لا يمكن الالتزام به، لأن هناك روايات ليس فيها هذا الشيء، روايات مجوزة للصائم ما به لا عنوان حاجة لا عنوان طباخ ولا طباخة ولا ولا إلى آخره. وهي روايات كثيرة يعني مو رواية واحدة. هاي مثلا صحيحة حماد بن عثمان وما يقول سأل ابن أبي عفور أبا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه، قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ. يذوق المرق ما افترض بأنه شنو أنه طباخ ويريد أن يعرف طعم الطعام وأنه فاسد أو مو فاسد مثلا، ما فرض فيه ذلك. أو الرواية حديث الرابع اللي أيضا صحيحة محمد بن مسلم، لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدرة، صائم يذوق ما فرض وجود حاجة. وهكذا سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام إلى آخره، هاي رواية ناهية. ها هناك إذن روايات تجوز هذا المطلب علما للصائم من دون افتراض وجود حاجة أو نحو ماذا أو نحو الحاجة. نعم عبارة الطباخ والطباخة وردت في بعض الروايات، لكن هذا لا يوجب ماذا؟ تقييد الروايات المطلقة التي قرأناها. لماذا؟ لأن هذه العبارة إما موجودة على لسان السائل أو حتى إذا كانت موجودة بعنوان بالنسبة لماذا في كلام الإمام عليه السلام فإنه هذا لا ظهور لها في ماذا؟ في نفي الجواز في غير ماذا؟ في غير الطباخة. لاحظوا صحيحة الحلبي خواهي وارد العبارة في السؤال السائل أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدرة فتذوق المرقة تنظر إليه، قال شنو؟ قال لا، في سؤال السائل وارد. هذا ما يوجب تقييد مطلقات اللي قرأناها قبل قليل. وهكذا مثلا فرضوا هاي الرواية عمدتها هي هاي صحيحة الحلبي اللي وارد بها في سؤال السائل، بل رواية الحديث السادس هو في كلام الإمام، في كلام الإمام، لأنه يقول قال لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم. لكن هذا أولا رواية ضعيفة السند، وإذا ما قرأناها إحنا ما جعلناها من الروايات الدالة على الجواز. وثانيا أنه حتى هذا ما فيه وضوح في مارك المفهوم، لا بأس للطباخ والطباخة أن ماذا؟ أن يذوق المرق وهو شنو؟ وهو صائم. هذا ليس فيه دلالة على عدم جواز غيرهما في ماذا؟ في ذوق المرق، حتى تكون مقيدة لإطلاق تلك الروايات. وهكذا مرسلة المقنع، لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه، رواية مرسلة ضعيفة لا يمكن الالتزام بها. على كل حال الذي يبدو أن عنوان الطباخ والطباخة هذا وارد في رواية معتبرة سندا في لسان السائل، وهذا لا يوجب تقييد ماذا؟ تقييد مثل صحيحة حماد بن عثمان ومثل صحيحة محمد بن مسلم، فتبقى على إطلاقها، وهذا معناه أنها تجوز مطلقا. أكو حاجة أو لم تكن شنو؟ أو لم تكن حاجة. الشيء اللي يمكن أن يقال في المقام هو أنه يعني ينبغي الالتفات إلى مطلب، وهو أنه ظاهر أن مضغ الطعام وذوق المرق مع عدم الابتلاع كما هو المفروض، مع عدم الابتلاع الظاهر أنه ليس من المفطرات بعناوينها، ليست من المفطرات بعناوينها، بل هذا مطلب ينبغي الجزم به أن مضغ الطعام هو من المفطرات في قبال الأكل في قبال الشرب، لا ليس هكذا. وهكذا ذوق المرق مثلا ليس من المفطرات بعناوينها، ومن هنا يكون النهي عنها، عن مضغ الطعام، عن ذوق المرق، هو أشبه بالنهي الإرشادي، سواء كان نهي لزومي أو كان نهي كراهتي كما سيأتي، هو أشبه بالنهي الإرشادي، يعني هو نهي عن هذه الأمور تحفظا من ماذا؟ من أن يدخل شيء من الطعام من الجوف اللي قد يصدق عليه شنو الأكل أو يصدق عليه ماذا؟ الشرب. فهي النهي عنها مو باعتبار أنها هي من المفطرات كالنهي عن الجماعة والنهي عن الأكل والشرب، وإنما النهي عنها لأجل التحفظ من دخول الطعام إلى جوف هذا الإنسان. ومن الواضح أن دخول الطعام إلى جوف هذا الصائم الملتفت إلى أن الأكل مفطر هذا عادة يكون ماذا؟ يكون قهرا، يكون نسيانا مثلا، وإلا لا يصدر منه، لا يبتلع الطعام عمدا مع الالتفات، وإنما هو على تقدير أن يدخل شيء من الطعام في الجوف فهو يدخل قهرا، يعني بالاختيار يدخل نسيانا أي بالاختيار. هذا واضح، على تقدير أن يدخل شيء من الطعام إلى جوف هذا الإنسان فهو يدخل نسيانا أو قهرا. ومن الواضح بأن دخول الطعام نسيانا أو قهرا هذا لا يكون موجب علما للإفطار، كما سيأتي أن دخول الطعام إلى الجوف قهرا أو نسيانا في مسألة نسيتي في المسألة القادمة هذا لا يجب الإفطار، لا يجب فساد الصوم، وهذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب فساد الصوم. إذن ما معنى النهي عن هذه الأمور؟ النهي عن، يعني قلنا النهي عنها هو للإرشاد والتحفظ من دخول شيء إلى الجوف، والمفروض في المقام أن دخول شيء إلى الجوف من يفترض به العمد، أنه يتعمد عندما يذوق المرق يتعمد أن يبلع، هذا خارج عن معنى الكلام، وإنما على تقدير أن يدخل شيء من الطعام إلى الجوف فهو يدخل قهرا، يدخل نسيانا، يعني يدخل بالاختيار بعبارة أخرى. هو هذا دخول الطعام بالاختيار مو مفطر، هذا دخول الطعام إلى الجوف ليس من المفطرات. النهي ما معنى أن ينهى عن هذا الشيء؟ إذن لماذا ينهى؟ النهي يمكن حمله على أنه نهي باعتبار أن دخول الطعام إلى الجوف ولو بالاختيار، وإن كان لا يوجب بطلان الصوم لكنه يوجب نقصان مرتبة من مراتب كمال الصوم، كأن الصوم له مراتب وهذا يمكن فرضه. هذا دخول الطعام إلى الجوف ولو قهرا هذا يوجب زوال مرتبة من مراتب ماذا؟ من مراتب كمال الصوم، فيحمل على هذا المعنى، يعني هذا من باب، يعني يكون بعبارة أخرى مناسب لمن؟ مناسب للكراهة والحكم الغير الإلزامي، هذا يناسب الحكم الغير الإلزامي لغرض تنزيه المكلف عن ماذا؟ عن أن يأتي بصوم، وإن حكم بصحته لكنه ليس حاويا على مراتب الكمال العالية، يمكن فرض هذا أيضا، وهذا يناسب الكراهة. هذا إذا لم يتم حينئذ نرجع إلى كلمات الظاهر أنها تامة، وهو أن مقتضى الجمع بين هذه الطوائف من الأخبار هو حمد الرواية الناهية على ماذا؟ على الكراهة، فيتعين الالتزام بجواز ذوق المرق مطلقا مطلقا، لكن مع شنو؟ مع الكراهة. قد يقال بأن هذه الكراهة تخف عندما تكون هناك شنو؟ حاجة، عندما تكون هناك حاجة تكون هذه الكراهة أخف، أو قد ترتفع مثلا، قد ترتفع أصلا هذه الكراهة. هذا هو ما يرتبط بهذا العنوان الرابع. مو انتهى الوقت؟ كلش انتهى؟ ماكو مجال بعد نتحدث شوية؟ انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.